حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
قل للذي ألف الذنوب وأجرام وغدا على زلاته متندما متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، ما اتبع الحق واحد إلا دفع ثمنه من نفسه أو أهله أو ماله، وكلما عظم الحق عظم الثمن المرير، ولولا هذا لم يكن لأنصار الحق من فضل، ولاتبع الناس كل الناس الحق. وأيضا مستمعينا الكرام، بلاء الأنبياء يأتي على قدر منزلتهم. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الحق ثقيل مريء، والباطل خفيء وبيء. وكفى شاهدا قوله تعالى:
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء.
وتدل هذه الآية مستمعين الأفاضل على أن الجنة محرمة إلا على من ضحى في سبيل الله تعالى، ولا تنحصر التضحية في ميدان القتال وجهاد أهل الشرك والكفر، بل إن أي مكروه يتحمله الإنسان من أجل الدفاع عن الحق والعدل لهو تضحية في سبيل الله وثمن لدخول الجنة، حتى ولو كان الدفاع بكلمة يجابه بها مبطلا ويناصر محقا. واعلم مستمع الكريم أن التمحيص بالبلاء هو المحك الذي يظهر الإنسان على حقيقته، فالمؤمن العاقل لا يخرج عن دينه عند نزول المصيبة، ولا يتفوه بكلمة الكفر والسفه والجهل، بل يصبر ولا يذهب البلاء بعقله وإيمانه. أما ضعيف العقل والإيمان فيستحوذ عليه الشيطان ويذهب به كل مذهب من الكفر والشتم والبذاء، وينحدر إلى هوة الرذالة والسفاهة. وخير ما قيل في ذلك قول سيد الشهداء الحسين عليه السلام:
الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن. نشكر لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 4:14 تأتيكم استفتاءات، عند 4:29 فلسطين اليوم. نسائم الرحمة تأتيكم عند 5:13، في الساعة 5:24 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 5:42. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:27 من حكم نهج البلاغة. تستمعون لمعارج النور عند 6:41. دعاء في قصة في الساعة 7:01، عند 7:07 تأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال عند 7:10، بعد هذه الحديقة شباب رسائليون. عند 8 تماما يأتيكم قسم الأخبار بأولى نشراته الإخبارية الصباحية. شكرا لطيب متابعتكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي سماحتكم بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية. موضوع الحلقة حول الإقامة لمدة 10 أيام. مولانا، ما هو حكم صلاة وصوم من قصد الإقامة في مكان لعشرة أيام ثم عدل عن قصده أو تردد في ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تقبل الله أعمالكم.
الله يحفظكم.
نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمتابعين.
شكرا لكم مولانا.
بشكل عام، رخص الله تعالى لمن أراد أن يسافر ويقطع مسافة شرعية بأن يقصر في صلاته. أي أن يصلي ركعتان أو ركعتين بدال أربع ركع في حال قطع مسافة شرعية، وأن يفطر بدال أن يصوم في مكان إذا لم ينوي الإقامة 10 أيام. وهنالك مسافة محددة، شروط محددة، بأن لا يكون السفر سفر معصية، وبأن يكون السفر سفر فيه طاعة الله، لا يكون فيه معصية
أو عمل مثلا،
أو عمل خاص، لا أن يكون صاحب العمل، لأنه تارة نرى البعض هو عمله السفر.
لا.
فلا يجوز له الإفطار ولا يجوز له التقصير.
لا. أو كثير السفر،
أو كثير السفر ذلك أيضا. فمن سافر إلى بلد أو بلدة أو مدينة ونوى الإقامة 10 أيام فما فوق أو لا. أكثر، فيجب عليه الصلاة تامة لا يقصر ويجب عليه الصيام. خب، أحد المكلفين وصل إلى مدينة معينة وأقام بها، نوى الإقامة 10 أيام وبدأ يصلي صلاة كاملة ويصوم أيامه إذا كان في أيام الصيام الواجب
بعد 10 أيام.
بلى، ولكن عدل عن قصده أو تردد في ذلك
قبل 10.
قبل 10 مثلا قالوا له أنت تريد أن ترجع إلى بلادك، لقد تهيأت وسيلة نقلية تنقلك إلى بلدك، أو أنه تردد في السكن هنالك أو أراد أن يترك ذلك البلد
لأي شرط من الشروط،
لأي شرط، لأي ظرف،
لأي ظرف،
ممكن كان ذاهبا لعمل
ولم يترك،
وفي فكره أن يبقى شهرا مثلا أو شهرين أو 10 أيام. إذا عدل عن قصده، قصد الإقامة 10 أيام أو أكثر، أو تردد، أسباب أدت إلى تردده قبل الإتيان بصلاة الرباعية، مثلا قالوا أخبروه صباحا وجاء وقت الظهر وأراد أن يصلي صلاة الظهر الرباعية، لأنه كما تعلمون التقصير في الصلاة في الصلوات الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، وفي صلاة الصبح وصلاة المغرب لا تقصير. إذا عدل عن قصده أو تردد قبل الإتيان بصلاة رباعية يجب عليه الصلاة قصرا. لماذا يجب عليه الصلاة قصرا؟ لأنه نية الإقامة 10 أيام قد اختلفت أو ترددت، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الصلاة القصر. طب هنا سؤال أريد أن أسأل، إذا كان هو قد أقام 10 أيام والآن اختلفت النية أو ترددت، لماذا يصلي صلاة قاصرة؟ لماذا لا يستصحب الحالة السابقة، أي يأخذ بالحالة السابقة؟ لأنه الأعمال بالنيات، والأعمال والأحكام الشرعية تتبع القصد القلبي لا القصد الظاهري أو العرفي أو ما كان عليه على حالته السابقة. وإذا كان صائما فإذا عدل أو تردد بعد أذان الظهر صح صومه في ذلك النهار. إذا هو كان قد أقام 10 أيام في هذا البلد وبعد 10 الأيام بعد صلاة الظهر قال خلاص أنا غدا أسافر، بعد صلاة الظهر ليس قبل صلاة الظهر، هذا هنا الفرق في موضوع الصيام.
يعني بعد صلاة الظهر يبقى على ما هو عليه،
يبقى على صومه، صح صومه في ذلك النهار
قبل الصلاة، قبل
وإذا
الأذان،
كان قبل أذان الظهر كما يقال قبل الزوال فبعد لا يصح صومه، لابد أن يفطر. لأنه خرج من حالة الإقامة إلى حالة السفر.
نبقى مع هذه الأسئلة مولانا لكن بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كان يتحدث حول قصد الإقامة 10 أيام. سؤالي مولانا، إذا كان يقصد القرية، قريته هو
هذا الوطن،
نعم،
مسقط رأسه، وطنه، مكان ما يرجع إليه، فلا شك أنه ذهابه إلى ذلك المكان لا يوجب القصر ولا يوجب الأفطار، لا بد أن يصلي في ذلك المكان لأنه وطنه
الأصل. وحتى الصيام
ألا اللهم، نعم حتى الصيام يصوم،
نعم
ألا اللهم إذا هجر ذلك الموطن، باع بيته، أنهى أموره، مثل بعض الناس اللي يكون والده ووالدته في بلد معين ويتوفاهمهم الله تعالى فيهجرون هذا المكان،
نعم.
بعد خلاص ما صار موطنهم،
لا نحن
اتخذوا مكانا نعم. آخر موطنا،
لكن الذي يذهب إلى هذه القرية مع عائلته
بلي.
يعني مثلا لربما في الشهر مرتين أو في الأسبوع مرتين، هذا موطن له،
هذا يعتبر موطن.
لكن الزوجة والأولاد
هؤلاء حكمهم يتبعوا حكم
الزوج
الرجل، بعد هو يعني موطن والدهم،
حتى لو كان لديها هي كمان قرية،
لنفترض نعم هي
المرأة الزوجة لديها قرية،
صحيح،
يعني صار أصبح لديهم ثلاث مواطن،
هذا موطن كسكنة، سكن في غالب الأحيان يكون لديهم بيت، يكون لديهم بيت الجد أو بيت
نعم
الجدة،
نعم.
ويسكنون في ذلك البيت وهم أصولهم من تلك المنطقة ويبقون في تلك المنطقة، أصلا أحيانا يبقون أياما معتبرة، لأنه يوم ويومين، أحيانا يبقون أياما كثيرة،
لا.
وهو لم يهجر موطنهم،
لا.
لم يعلن أنه هاجر، ويبقى موطنهم جميعا،
الأب
والأبناء يعني والزوجة،
يعني يصلون تمام ويصومون تمام،
بلى ويصومون في ذلك.
نحن نتكلم عن قرية الزوج،
الأبن.
قرية الزوجة
أيضا هو حكمها حكم الوطن للزوجة، إن كانت لم تهجر موطنها، ولكن بشكل عام هو بيتها وبيت أبوها وبيت
وأولادها
أهلها، فيحكم على أنه وطنها، فتصلي صلاة الرباعية كاملة،
نعم.
وتصوم في ذلك المكان.
وزوجها؟
الزوج والأطفال حسب حكم بقائهم في ذلك المكان، فإن بقوا أياما معتدة بها فيصومون و
مولانا تمام. نحن السؤال هو يعني هم يسكنون في المدينة،
بيتهم
بيتهم في المدينة،
وذلك موطن والدهم
والدهم، نعم أحسنت، يعني أصبح لدى الزوجة ثلاث أماكن،
طبعا
هل يجوز؟
نعم
ممكن
مكان من الأماكن يكون موضع دراسة، مكان
ليس
تدرس
اثنان
فيه.
يعني ليس يجب أن يكون فقط يكون لديهم موطنين
دراسة.
وليس ثلاثة،
بشكل عام المرأة بعد تتبع حكم زوجها، ولكن إن ذهبت إلى بيت أبيها وهذا البيت كان موطنها بعض الفقهاء يقولون أن الزوجة تتبع زوجها،
نعم،
بعد لا عناية ولا انتباه لموضوع الموطن السابق له، بعد هي موطنها بيتها وبيت زوجها، واختلفت بعض الآراء الفقهاء في هذا
نعم.
الموضوع.
لنفترض مثلا في أحد الأخوات مثلا هي مسافرة وتعيش في بلد معين وتريد أن تذهب إلى المدينة وإلى القرية، يعني
بلى إلى قرية والدها،
نعم، ومدينة اللي هي تسكن فيها غير السفر، يعني ماذا تصلي ولا تصوم؟ تصلي تمام، الصوم تمام لديها،
نعم تصلي وتصوم بشكل تمام،
بل. حتى لو كانت مثلا هناك ثلاث أيام أو أربعة أيام، ليست العشرة، ليس القصد بالعشرة أيام،
لأنه يصدق عليها مصداق أنه موطنها، مثلا الموطن الذي سكنت فيه، الموطن الذي عاشت فيه، بيت والدها موجود بشكل عام، أحيانا يكون والدها موجود، نعم يصدق عليه هذا العنوان.
يعني مكان ترعرعت فيه تصوم وتصلي تمام.
نعم، ولكن من باب الاحتياط يعني بيت والدها يكون موجود.
نعم موجود،
بيت الوالد، الأهل موجودين
في المدينة وفي القرية.
لم تعزب عنها ذلك الموطن، لم تتركه.
جيد جيد. مستمعينا الكرام، نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الإقامة قبل 10 أيام أو بعد 10 أيام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع الردع الإيراني وتخبط الاحتلال. ماذا في موقع الرد الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا عن تداعيات الرد على مستوى كيان الاحتلال ومنظوميته العسكرية والسياسية؟ وماذا في ردود الفعل على الرد، وكيف تناوله أبناء شعبنا وقواه المقاومة؟ في الأيام الأولى للعدوان على غزة غلبت العجرفة وغرور القوة على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وهو يقول إن ما ستواجهه حماس سيكون صعبا ورهيبا وسنغير الشرق الأوسط، وتحدث مرة عن تمزيق حماس وأخرى عن تصفيتها، واصفا حركة المقاومة بأنها داعش، وكان في ذلك يستند إلى دعم غربي أمريكي غير محدود يتبنى الأكاذيب الدعائية للكيان. ما بين تلك التصريحات وبين ما قاله نتنياهو في 7 أبريل نيسان عشية ذكرى مرور 6 أشهر على العدوان على غزة، والذي جاء فيه أن تل أبيب مستعدة للتوصل اتفاقا بشأن إطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة، لكنه ليس مستعدا للإذعان لمطالب حماس التي وصفها بالمبالغ فيها. 6 أشهر من التدمير والقصف اللذين استهلكا مخزونات جيش الاحتلال من المقذوفات والمتفجرات عدة مرات، ومع كل الوسائل غير الأخلاقية واللا إنسانية وجرائم الإبادة التي استخدمها الاحتلال، ترتد تصريحات نتنياهو في بدايات العدوان على أعقابها خائبة خاسرة. فمن اجتثاث حماس وتمزيقها إلى عدم الإذعان لها ولمطالبها تتجلى صور الهزيمة والانكسار. سيداتي أنساتي، سادتي، من القبب الحديدية إلى القبب السياسية العاجزة أمام دقة الأحداث وتزاحمها، ينبري بنيامين نتنياهو وأفراد حكومته للتهديد والوعيد قبل أن يعدوا خسائرهم التي لا تحصى من ليل السبت الأحد الطويل، ويحاولون استدراج الأمريكي وأتباعه إلى مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب. وفي أعقاب التهديدات الصهيونية بضربة رد اعتبار كما سموها على إيران، كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاسمة عبر رئيسها السيد إبراهيم رئيسي من أنها سترد بشكل هائل وأوسع وموجع على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه. وفيما الإرباك سيد الموقف لدى القيادة الصهيونية وسيدها الأمريكي وأدواته، فأن الحماقات المرتكبة من قبل حكومة نتنياهو تجر داعميها إلى جحر الجحيم بحسب الإعلام البريطاني. موقف توافق مع الصحافة الأمريكية والفرنسية على أن الهجوم الإيراني كان ناجحا استراتيجيا وانتكاسة لسمعة تل أبيب، داعين تل أبيب وواشنطن للعودة سريعا إلى وضع أرجلهم على الأرض بدل التوهم بأن قدراتهم لا تقهر. وعلى أرض الواقع صراخ صهيوني من غير مكان يحذر من التهور بأي خطوة دون مراعاة العواقب من جديد. فالتقدير الخاطئ من الأساس لا يعالج بقرارات خاطئة بمعاودة ضرب إيران بحسب زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفيكتور ليبرمان، فيما نصح الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الصهيوني جيورا آيلاند الحكومة العبرية بتجنب التورط بمواجهة جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه لن يكون لهم أي مكسب كما قال. فإيران أمر آخر وجبهتها مختلفة ولا يجب التعامل معها بانفعال. الزميلة ماجدة مشلاوي وهذا التقرير.
بقي الرد الإيراني على كيان العدو تحت مجهر الإعلام الغربي والأمريكي لناحية تداعياته ودلالاته وأبعاده. الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أكد أن هذه الهجمات الصاروخية كشفت ضعف تل أبيب إلى الدرجة التي بدت فيها غير قادرة وحدها على الدفاع عن نفسها، بل إن الولايات المتحدة والأردن وغيرهما قاموا بالتصدي للصواريخ التي هاجمتها. وفي مقال له في موقع ميدل إيست آي أوضح هيرست أن إسرائيل لم تعد اليوم حرة في اختيار كيفية الرد على الهجمات في ظل ورطتها في غزة وعدم تحقيقها أي إنجاز في مقابل مقاومة قوية وتزداد تصلبا. وأضاف أن الهجوم الإيراني كان نجاحا استراتيجيا وانتكاسا لسمعة إسرائيل، ووجه رسالة إلى واشنطن على نفس القدر من القوة، ومفادها أن إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية في تحدي للغرب وفي تحذير مباشر لبايدن، وأن بإمكانهم أن يفعلوا نفس الشيء ضد أي حليف للولايات المتحدة في منطقة الخليج. هيرست رأى أن تل أبيب قادت داعميها إلى جحر الجحيم، حيث لا سلام ولا هزيمة لحماس ولا أفق لحكومة ما بعد الحرب، وحيث يتزايد احتمال اندلاع حرب إقليمية متدنية المستوى على كل الجبهات مع إسرائيل وبشكل متزامن. بدورها أكدت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن الهجوم الإيراني هو نجاح استراتيجي هائل من جميع النواحي، ولفتت الصحيفة إلى أنه يتعين على تل أبيب وعلى الأمريكيين العودة سريعا إلى الأرض بدلا من الاستمرار في الإيمان الأعمى بقدرتهما التي لا تقهر.
نعود إليكم متواصل أعزائي الكرام في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان الردع الإيراني وتخبط الاحتلال. ويسعدني الآن أن نستقبل الضيف العزيز الأستاذ عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي معنا في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم سيد الفاضل الأستاذ عبد اللقيس، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم، تحية لكم والأستاذ المتابعين الكرام.
شكرا جزيلا على هذا الحضور، ويسعدني أن تكون معنا في لقاء فلسطين اليوم. يعني بداية أستاذ عبد اللقيس، يعني ماذا في موقع الرد الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، يعني إيران وجهت الضربة الوعد الصادق، ما الذي أفرزته هذه الضربة من في جديد المعادلة على مستوى المنطقة؟ تفضل.
يعني طبعا هذه الضربة تعتبر يعني حقيقة نكسة للكيان الصهيوني بالشكل المباشر وبالشكل الغير مباشر لأمريكا وحزب الناتو الإرهابي ولكل المطبعين الذين هرعوا لنجدة الكيان الصهيوني خلال هذه الضربة. بالتالي لم يكن سابقا يتوقع أحد أن تقوم الجمهورية الإسلامية بالرد مباشرة من أراضيها على عدوان معين استهدفها، فكانوا يظنون وخاصة الصهاينة والأمريكان بنفس الوقت ومن يوحون إليهم من شياطينهم الأعراب بأن الجمهورية الإسلامية لا تجرؤ أو لا تذهب بهذا الاتجاه أبدا وإلى ما هنالك من هذه التخرصات، وبالتالي كان الإسرائيلي ومن خلفه الصهيوني الأمريكي يعتقدون واعتقدوا خطأ كما هم أعلنوا بأنهم لم يفهموا أبدا المحاذير والخطوط الحمر لطهران. وبالتالي المشهد الآن بعد هذا العدوان على القنصلية الإيرانية اختلف وانقلب كليا. كل ما كان يعني يستطيع الصهيوني سابقا أن يمارسه من عدوان على يعني أفراد من المستشارين أو غيره الإيرانيين، وكانت تمر لأسباب خاصة بمعنى من الصبر الاستراتيجي، انتهينا من هذه المرحلة وانقلبت الصفحة إلى مكان أذهل كل هؤلاء من خلال هذه التأديبة الصغيرة التي قامت بها القوات الإيرانية ومن داخل الأراضي الإيرانية، وبشكل أذهل كل هؤلاء أوقعهم في حيرة من أمرهم، لم يتمكنوا حتى الآن من استيعاب الصدمة. لذلك نراهم حتى الآن سبع جلسات لما يسمى بمجلس الكابينة الإرهابي الصهيوني ومن أجل اتخاذ قرار، وحتى الآن لم يجروا على اتخاذ قرار، وفي كل مرة هناك تناقضات وهناك تهرب وهناك خوف من الرد القادم. يعني وكما أصبح معلوما وهذا تكلمنا عنه منذ يعني يومين منذ اليوم التالي للضربة الإيرانية المباركة أن الأمريكان عبر السفارة السويسرية في طهران حاولوا إرسال رسالة أنه إن أمكن بالتوسل أن يسمح للكيان الصهيوني بتوجيه الضربة ولو في الصحراء الإيرانية من أجل حفظ ماء الوجه. الجواب نحن لسنا في مكان نعطي هذا الصهيوني جوائز، ولسنا في مكان يسمح بأن تحفظ كرامته. نحن نريد أن نزيل هذا الكيان، نحن نريد أن نزيل هذا الكيان لا أن نعطيه جوائز قضية على جرائمه وعلى عدوانه المتكرر. فكان الرد من أحد ضباط الحرس الثوري المبارك أن سلم الرد للمندوب السويسري في وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية بأن أي عدوان مهما الصغر على الجمهورية الإسلامية ومصالحها سواء في الداخل أم في الخارج سوف يكون عليه الرد بشكل قاس جدا وغير معهود. وبالتالي نحن الآن أمام مشهد جديد في هذه المرحلة. لم يعد بإمكان أن يقوم هذا الصهيوني بالاعتداء على أي فرد أو أي مؤسسة تخص الجمهورية الإسلامية سواء في الخارج أم في الداخل الإيراني ودون أن يكون هناك رد مباشر وخلال الثواني والدقائق الأولى يعني تبيان الوضع المستجد. وبناء عليه نحن نرى أن هذا الصهيوني ومن خلفه كل المحيط الذي هرع لنجدته من الغرب ومن الأعراب هم في حالة صدمة لم يستفيقوا منها بعد، يعني كلهم في حالة ذهول. الذي حصل فاجأ الجميع، أذل الجميع، وضع الجميع في زاوية لا يستطيعون أن يخرجوا منها أبدا، وقع الذل عليهم، وبالتالي يعني المشهد تغير كليا، وبالتالي هم ملزمون ومجبرون على أن يبتلعوا سمهم ولن يجرؤوا على أي نوع من الرد المباشر على مصالح الجمهورية الإسلامية لا في الداخل ولا في الخارج. وأنا أعتقد أنهم ربما قد يكتفون بما أشاروا إليه من هجوم إلكتروني وكما زعم أحدهم، وعلى أساس أن هذا الأمر هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يمارسوه في هذه الفترة.
طيب، يدور الحديث الآن اليوم سيد عبد اللقيس داخل كيان الاحتلال على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية عن الرد على الضربة الإيرانية وسط حالة من التخبط حول كيفية الرد. حسب متابعتكم سيد الكريم، ما مرد عملية التخبط هذه؟
طبعا لأنهم تيقنوا من خلال الرد الإيراني الأولي الذي حصل على عدوانهم على القنصلية الإيرانية والذي كان مذهلا لهم والذي وضعهم جميعا في حالة من الرعب لساعات طوال، تيقنوا بشكل قاطع أن الجمهورية الإسلامية قلبت الصفحة وبدأت تمارس حقها الشرعي والقانوني والطبيعي بالرد على عدوانهم، وخاصة أن هذا الرد الأول كان يعني هو بالحد الأدنى لما يمكن أن تقوم به القوات الإيرانية من عملية رد مباغت وصاعق على أي نوع من العدوان. والآن هم في التقبط برده أن أي نوع من الردود يطال مصالح الجمهورية الإسلامية، فقد تم التأكيد والحتم من قبل القاضة في هذه الجمهورية العزيزة بأن الرد سوف يكون خلال ثوان وبشكل أعنف بكثير مما سبق، وبالتالي بمستوى 10 أضعاف إن لم يكن أكثر. وكان هناك تصريح سابق لقيادات في الحرس الثوري المبارك بأنهم يستطيعون أن يطلقوا 11,000 صاروخ مختلف الأوزان والأحجام في الدقيقة الأولى إذا ما اقتضى الأمر، وبالتالي هذا الأمر أصبح الآن يقينا أمام يعني أعين الصهاينة بأن النتيجة سوف تكون بهذا الشكل، وخاصة أن الغربيين الآن من الأمريكي وغيرهم من الدول الغربية يرسلون الرسائل للجمهورية الإسلامية بأننا نحن ليس لنا علاقة بأي شيء من هذه الأعمال الإرهابية، هم لم يقولوا إرهابية أو أنه قالوها بأن أي عمل صهيوني يكون ردا على الجمهورية الإسلامية هم يتبرؤون منهم مسبقا ويطالبون بأن لا يشمله الرد الإيراني. فبالتالي هذا التنصل الغير مسبوق من قبل هؤلاء من أي عمل عدواني صهيوني ضد الجمهورية الإسلامية مرده الحسم الذي رأوه، الجرأة التي رأوها، القدرة التي رأوها، الشجاعة التي رأوها، والإصرار من قبل القوات في الجمهورية الإسلامية مع هذه القيادة الربانية الذي أثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع الخطوط الحمر في الجمهورية الإسلامية ضد أي عدوان يكون وكائنا من كان هذا العدو.
طيب، بالرغم من شرعية الرد الإيراني على مستوى القانون الدولي إلا أن هناك إجماع غربي إلى جانب كيان الاحتلال، ما الذي يعني هذا الإجماع وماذا في قراءتكم لردود الفعل على مستوى العالمين العربي والإسلامي على الرد الإيراني؟
طبعا هذا الإجماع الغربي مرده أولا أنهم معتادون بعقيدة ما يسمى الرجل الأبيض أنهم هم أصحاب اليد العليا وأصحاب القرار وأصحاب الطلب وأصحاب يعني الحق في أن يمارسوا كل أنواع الظلم والعدوان والاغتصاب للحقوق وكل هذا، ولم يتعودوا أن يكون عليهم الرد بهذا المستوى من الشجاعة الذي أزل كرامة هؤلاء جميعا في خلال يعني ساعات، يعني تم مسح كرامتهم وعنفوانهم وعن جاهليتهم التي بنوها لعشرات السنين الماضية، بأنه لا يجرؤ أحد على المساس بأمنهم، وأنهم قادرون على أن يقوموا بكل ما يستطيعون من عدوان على كل العالم وبدون رقيب وبدون حسيب. الذي حصل بأنه هذه الضربة قضتهم صوابهم للغربيين قبل الصهاينة، وبالتالي هم من خلال هذه النهضة المسعورة التي هبوا بخلالها لنجدة الكيان الصهيوني كانوا يحاولون الدفاع عن أنفسهم، بمعنى عن هيبتهم التي أزلت، عن كرامتهم التي مرغت بالأرض تحت أقدام القوات المسلحة الإيرانية، وعن كل هذا الطلف التاريخي الذي مارسوه. وبنفس الوقت كانوا يدافعون عن عمليات النهب المنظم لذروات المنطقة التي يمارسونها ويقوم هذا الصهيوني بتأمينها لهم. طيب. من أجل أن يستمروا في حياة الرفاهية التي يعيشونها في تلك البلاد على حساب شعوب المنطقة المستضعفة بهذه الطريقة. لذلك رأينا هذا الهستيريا في عملية الدفاع عن الصهيوني، ولكنها لم تعد تجدي نفعا. كان أي عمل جديد متهور سوف يلاقي ردا لن يستطيعوا طبه بأي صورة من الصور.
أستاذ عبد اللقيس، يعني الرد الإيراني على المستوى أو على مستوى المعركة في غزة، ما التداعيات على مستوى هذه المعركة في غزة؟
طبعا هذا الرد أعطى دفعا معنويا كبيرا جدا للمقاومين، ليس في غزة فقط بل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. رأينا التهليلات والتكبيرات من هؤلاء المستضعفين وأثناء مرور الصواريخ من فوقهم وهم يشاهدونها يعني بصورة أذهلتهم، ولم يكونوا يتوقعون هذا المستوى من الجرأة ولكنها حصلت. فكان أن يعني مستوى الارتفاع بالمعنويات هائل جدا بالنسبة إليهم. أسلجت صدورهم، رأينا التكبيرات، رأينا التحيات، رأينا يعني الانشراع على كل هؤلاء بطريقة غير معهودة، وكانوا يتغنون بهذا المشهد الفريد من نوعه الذي لم تشهده المنطقة منذ أن تأسس هذا الكيان الصهيوني وحتى اليوم. لذلك هذا المشهد بدأ ينعكس على المفاوضات التي تجري بوساطات أخرى عبر قطر والقاهرة وغيرها ما بين المقاومة وما بين الكيان الصهيوني. رأينا تشددا أكبر، تمسكا أكبر، ارتفاعا بمستوى العمليات المقاومة لصالح الشعب الفلسطيني. وعليه أي عمل بهذا الشكل سوف يشد من أذر المقاومة بكل ما تعني الكلمة من معنى.
طيب ماذا في معادلة الردع اليوم على مستوى المنطقة سيد الفاضل، خاصة وأن المؤشرات تدل بوضوح إلى عمليات حسم؟
طبعا يعني عمليات الردع انتهت، يعني كسرت هيبة الصهيوني ومن خلفه، كسرت هيبة الأمريكي ومن معه ومن يدور في فلكه من قوات حزب الناتو الإرهابية التي ما زالت تبارك عمليات القرصنة من خلال بواردها وأساطيلها التي تجوب البحار بحثا عن أي شيء من ثروات الدول التي تريد وتستطيع سرقتها. كل هذه الأمور الآن هي أصبحت في خبر كان، لم يعد هؤلاء يستطيعوا أن يمارسوا هذه البلطجة السابقة، وبالتالي بدأنا نرى انسحابا للفرقاطات وبوارج الأوروبيين. انسحبت فرقاطة فرنسية، انسحبت فرقاطة دنماركية، وآخرون رفضوا إرسال أيضا بوارجهم مجددا إلى المنطقة بعد هذه الضربة. فبالتالي الأمور أصبحت في مقلب آخر كليا، لم يعد بالإمكان أن يعني يتم ممارسة أضرب وهرب بدون عقاب، هذه انتهت إلى غير رجعة.
شكرا لكم جزيلا أستاذ عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم، وأتمنى أن تكون معنا في لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء. مع السلامة.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
نعم أعزائي الكرام، نحن نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم هذا من فلسطين اليوم تحت عنوان الردع الإيراني وتخبط الاحتلال. أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أحدث إحصائية لحصيلة 190 يوما من العدوان الصهيوني على القطاع، كشفت خلالها حجم المعاناة الصحية والإنسان التي يعيشها القطاع. الزميل مصطفى بركة وهذا التقرير.
190 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة سجلت أرقاما قياسية بأعداد الشهداء والجرحى والاعتداءات على المستشفيات في ظل حصار صهيوني مطبق على تقديم الخدمات الطبية. 190 يوما لم تسجل غزة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المباشر فقط، بل حالات كانت ضحية سوء التغذية والأمراض المعدية. ففي الحصيلة التي أنجزتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لمئة وتسعين يوما، كشفت البيانات أن إجمالي عدد الشهداء اليومي بلغ 43 شهيدا والجرحى 62، نصفهم إصابات خطيرة. والأرقام هائلة، إذ انقسم العدد التراكمي للشهداء بحسب الفئة العمرية إلى 33% من الأطفال، 21% من النساء، 7% من كبار السن، ليبقى 39% من الرجال. وتوزعت هذه الإحصائيات على مستشفيات القطاع ومراكزه الطبية التي تعطل منها 32 مركزا بسبب العدوان، بينما بلغ عدد شهداء الأطقم الطبية 490 شهيدا، منهم 124 طبيبا. ونتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة وشمالها استشهد 28 طفلا لم يتعدى معظمهم 12 شهرا. وسجلت وزارة الصحة أكثر من 1,160,000 حالة مرضية معدية، بينهم أكثر من 38,000 مصابون بعدوى التهاب الكبد الوبائي. كل هذه الأرقام لا تظهر كامل وجه المعاناة التي يعانيها القطاع الصحي في القطاع المحاصر، حيث أضافت وزارة الصحة أن متوسط إشغال الأسرة في المستشفيات العاملة بلغ 279%، وأسرة العناية 167%.